أنتم تستمعون إلى بودكاست مدار.
أهلا بكم من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية. نحن في حلقة جديدة من بودكاست مدار. حلقة اليوم عن تاريخ الاستيطان في قطاع غزة. كما هو معروف فإن إسرائيل قامت بتفكيك المستوطنات في العام 2005 خلال خطة الانفصال أو ما بات يعرف بفك الارتباط. لكن هذا الأمر لم يلغي أطماع بعض الأقطاب في إسرائيل للعودة والاستيطان في قطاع غزة من جديد. فمنذ بداية هذه القرن هناك العديد من الجمعيات والمنظمات اليمينية الاستيطانية التي تدعو إلى ضرورة إعادة الاستيطان، وعقدت مؤتمرا خصيصا لهذا الهدف تحت شعار الاستيطان يجلب الأمن على الأرض. تقوم إسرائيل بالعديد من التحركات والاستعدادات الملفتة التي تثير أيضا شكوك حول مسألة إعادة الاستيطان في القطاع، أهمها الشارع الذي تقوم بشقه بشكل أرضي في القطاع، بالإضافة إلى المناطق العازلة أو ما بات يعرف بالأحزمة الأمنية وعمليات نسف البيوت والمجمعات السكنية بالقرب من هذه الشوارع والمناطق. في هذه الحلقة نحاول طرح العديد من الأسئلة حول تاريخ الاستيطان اليهودي في قطاع غزة، وهل ما إذا كان الاستيطان بالفعل ما يزال واقعي ومطروح على أجندة الحكومة الإسرائيلية، أم هي هلوسات يمينية فقط؟ والسؤال الأهم بعد 7 أكتوبر، كيف بالإمكان أن نفهم جدلية الأمن والاستيطان؟ بمعنى، هل الاستيطان جزء من العقيدة الأمنية أم هو شأن التيارات الأيديولوجية والثورية فحسب؟ أنا عبد القادر بدوي من مركز مدار، بصحبتي الباحث وليد حباس، نتحدث وإياه عن تاريخ الاستيطان في قطاع غزة. وليد، هل الاستيطان ما يزال واقعيا ومطروح على أجندة الحكومة الإسرائيلية، أم هي مجرد هلوسات يمينية؟
تحياتي عبد. يعني خلينا ننظر إلى الاستيطان قبل ما نذهب إلى قطاع غزة. مفهوم الاستيطان، نستطيع أن نقول أن هناك مرحلتين من تاريخ الاستيطان لدى إسرائيل. المرحلة الأولى هي كانت قبل عام 67، بالتحديد قبل 48. كان الاستيطان هو مشروع لبناء دولة استعمارية، هو المشروع الأساسي للصهيونية، استيطان أكثر على الأرض، فبالتالي جلب أعداد أكبر من المستوطنين، ثم يعني يستطيعوا أن يبنوا دولة ومؤسسات وسوق عمل إلى آخره. ولكن بعد عام 67 الاستيطان كأنه تحول. لماذا؟ لأنه إسرائيل سيطرت على أراضي، هذه الأراضي بقي عليها الفلسطينيين بأعداد ضخمة. الأرض المحتلة عام 67 كان في، يعني نحكي عن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، كان هناك 1,000,000 فلسطيني. الاستيطان هون اختلف قليلا. هون دخلت عنا جدلية الاستيطان والأمن، بمعنى هل الاستيطان المدني، هل نقل سكان من دولة إسرائيل، سكان إسرائيليين إلى الأرض المحتلة، هل هذا يعزز أمن إسرائيل؟ أم يجب أن يكون الأرض المحتلة فقط تحت سيطرة الجيش؟ يعني هذه الجدلية هي التي تعنينا هنا، لأننا عندما نذهب إلى قطاع غزة إحنا نتحدث عن منطقة مكتظة جدا بالفلسطينيين، وليس يعني أي فلسطينيين، هؤلاء لاجئين معظمهم، يعني ممكن بين 80-90% من سكان قطاع غزة هم لاجئون هجروا من قراهم ومدنهم عام 48 و 47 48 وذهبوا إلى قطاع غزة. ليش إسرائيل تريد أن تستوطن ما بينهم؟ وهون يعني جدلية الاستيطان والأمن، بمعنى أنه الاستيطان المدني يعزز الأمن لأنه يجلب عائلات من المستوطنين اليهود يسكنون بالقرب من ثكنات الجيش، يعني يؤازرون الجيش، يضخون حياة صهيونية بالقرب من المعسكرات، فبالتالي يعني يعززون معنويات الجيش. هذا واحد. اثنين، الجيش لا يستطيع أن يقسم الأرض ويفصل يعني مخيمات اللاجئين عن بعضهم، يعني نحكي عن البنى التحتية، فبالتالي هو يريد جيوب استيطانية اللي تكون يعني بمثابة تعيد هندسة الفضاء والمكان. يعني هذا واضح جدا في الضفة الغربية بالمناسبة، إذا ننظر للطرق وكيف موزع المستوطنات وكيف بتفصل المدن والتجمعات الفلسطينية. في غزة كمان الموضوع كذلك.
طيب وليد، حد العام 2005 كان هناك 17 مستوطنة في القطاع، معظمها كانت موجودة في تكتل كان يطلق عليه جوش قطيف، كان فيها قرابة 8500 مستوطن. كان تقريبا في اقتصاد ناجح في قطاعات معينة في هاي المستوطنات، وجميعها كانت تنضوي تحت مجلس محلي بين قوسين حيبل عزة. هذا المجلس لم يتفكك وليد رغم تفكك الاستيطان، لكن هاي كانت النهاية. كيف نقدر نحكي كيف بدأ هذا المشروع اللي تم تفكيكه في العام 2005؟ كيف بلش مشروع الاستيطان في قطاع غزة؟
أريد يعني أن أتوقف عند كلمتك لما قلت هذه كانت النهاية. يعني أنت بتتحدث أنه تفككت 17 مستوطنة ضمن خطة الانسحاب اللي قدمها شارون من قطاع غزة عام 2005، وهذه كانت النهاية. أنا يعني خليني أرجع نعمل هيك ريويند لورا، نرجع كيف بدأ الاستيطان في قطاع غزة تحديدا، حتى نشوف هل الانسحاب 2005 حسب الثقافة عند المستوطنين هو النهاية ولا إيش. وأنا بدي أرجع معك لعام 28 يا عبد. عام 28 أثناء هبة البراق، إذا بنذكر، بين الفلسطينيين واليهود، امتدت المواجهات ووصلت لقطاع غزة. وفي حينها كان في، يعني حسب المؤرخين، كان في قطاع غزة فقط 54 يهودي. طبعا بدي أحكي هون إنه في هذيك الفترة في 28 ما كان اسمه قطاع غزة، ولا كان، يعني كان يعني منطقة مفتوحة مع باقي أراضي فلسطين، ولكن احنا نقصد المنطقة هذيك كان بسكن فيها حوالي 54 يهودي، وهدول اليهود هم من سكان البلاد الأصلانيين، بسموهم اليشوف القديم. يعني هدول مش يهود من المستوطنين المهاجرين الأوروبيين اللي أجوا، اللي بسموهم اليشوف الجديد. ولكن مع هبة البراق امتدت المواجهات في قطاع غزة، وكأنه صار احتكاكات بين ال 54 يهودي في هذيك المنطقة وبين باقي سكان قطاع غزة. نذكر ما كان في لاجئين في قطاع غزة أو في منطقة غزة، وبس انتهت هذه الهبة وانطوت صفحتها، غادر كل هدول اليهود. وكأنه في هذيك الفترة، يعني 29 وسنة 30، ما كان في يهود في المنطقة اللي لاحقا راح تصير قطاع غزة. وفي دليل السائح الفرنسي اسمه جايد بلو، هذا يعني دليل مشهور وضع عام 32. طبعا في رحالة فرنسيين كانوا يجوا يتنقلوا، ففي رحالة مرق من هناك وقال عام 1932 كان يقدر عدد سكان مدينة غزة حوالي 17,000، وحوالي 4,000 في خان يونس، وحوالي 900 في دير البلح، وحوالي 600 في رفح. وحكى انه اهم مكان موجود في هذه المنطقه اللي اسمها غزه مسجد هاشم، اللي تنسب اليه العائله الهاشميه بالاردن، هو جد النبي. وايضا هناك بعثه كاثوليكيه رومانيه، واضافه الى يعني بعثه انجليكانيه وكنيسه ارثوذكسيه. هذا هو مشهد قطاع غزه قبل الاضراب في 36، ما في يهود، هل قد عدد السكان الى اخره. وبلا ما بلش الاستيطان يا عبيد، جاب الصندوق القومي اليهودي أكبر مخطط للاستيطان، وقام ببناء 11 كيبوتس في المنطقة اللي بين غزة وبير السبع والخليل والبحر، بمعنى البحر الأبيض المتوسط. 11 كيبوتس تم بنائها. واحد من هذه الكيبوتس، طبعا ليش تم بنائها؟ لأنه معظم الاستيطان اليهودي كان في الجليل في الشمال. وكان في عام 46 اقترب اللوحة اتضحت قدام الفلسطينيين واليهود انه راح يكون هناك تقسيم، وراح يصير يعني ما راح يضل الوضع زي هيك، راح تصير حرب، راح يعني. فبالتالي اسرائيل بلشت تلتفت للنقب ولمنطقة غزة، فراحوا بنوا 11 كيبوتس. واحد من هاي الكيبوتس كان اسمه كفار داروم، وراحوا زقوه بين منطقة دير البلح ومنطقة يعني رفح، هناك زقوه. واحد من هذه الكيبوتسات ال 11 اللي بنوها اسمه بيري، الكيبوتس المشهور اللي تم هجمته في 7 اكتوبر. وايضا 11 مستوطنه اخرى، وكانت هذه المستوطنات يعني من اكبر الحملات اللي قام بها الصندوق القومي حتى انه ينشر اليهود. وهيني بذكر انه زرعوا مستوطنه اسمها كفار داروم في نص المنطقه اللي فيها فلسطينيين وعرب، هذا قبل النكبه بسنتين. وإحنا هيك وصلنا للنكبة، والنكبة راح تغير مشهد قطاع غزة كليا. حتى الآن ما اسمه قطاع غزة. هذه المنطقة اللي بتمتد من عند بيت لاهيا لعند رفح خلال النكبة عام 48 و49 راح تكون أكثر منطقة في العالم تشهد تحولات ديموغرافية مهولة.
طيب وليد، نحكي أكثر عن هاي الفترة وتحديدا يعني في السنوات الأولى من الخمسينيات من القرن الماضي، كان في تحولات كبيرة في قطاع غزة.
شوف عبد، في هذيك الفترة يعني كان في داخل المنطقة اللي هي غزة وخان يونس، وكان لما بدأت الحرب أنا بقول انسحبت القوات البريطانية من كل فلسطين في أيار، والمندوب السامي البريطاني آخر واحد قبل ما ينسحب، أنا يعني تقريبا أنا في 8 أيار، وقف وحكى الآن وفي أتون الحرب الدائرة حوالي 10,000 لاجئ هربوا من يافا، حكى already are in غزة، يعني صاروا وصلوا على منطقة غزة، بمعنى في 10,000 فلسطيني بلشوا تهجروا وصلوا على غزة. في العملية اللي تسمى يؤاف اللي نفذتها قوات الميليشيات العصابات الصهيونية اللي لاحقا تحولت للجيش، عملية يؤاف كانت تهدف إلى السيطرة على منطقة النقب. وعملية يؤاف يعني كانت من 15 ل 22 تشرين الأول 48، من النكبة يعني من إعلان دولة إسرائيل في أيار وصولا لشهر 10 لما تم في عملية يؤاف، كمان 75,000 شخص انضموا لقطاع غزة يا عبد. وبتحكي الإحصائيات إنه في عام 49 تم يعني وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل، لأنه مصر اللي موجودة في هذه المنطقة، وقبل أن تنفض جولة القتال كمان 33,000 لاجئ دخلوا إلى منطقة غزة. السكان بس مدينة غزة، حط على جانب دير البلح وخان يونس، بس مدينة غزة ارتفع عدد سكانها من 35,000 ل 170,000 خلال عام واحد فقط. وكمان تحولت قطاع غزة لمنطقة يعني كثير كثير قاسية يا عبد، يعني قد ما بنسمع اليوم احنا عن 7 اكتوبر، لا تشير كل التقارير، يعني لجنة الصليب الأحمر تقول انه في عام 49 كان 10 اطفال، تخيل العدد، 10 اطفال بموتوا كل يوم من الجوع والبرد ونقص الرعاية، هذا عام 49. وكل المذكرات والبيوغرافيز والشهادات اللي بتعود لهذيك الفترة بتقول إنه البرد القارس اللي كان موجود في مخيم الشاطئ من أقوى يعني موجات البرد اللي كانت تلف كل اللاجئين. وبعد ما انتهت النكبة تحولت منطقة من 360 كيلومتر مربع اسمها قطاع غزة، انضم إلى منطقة مختلفة عن باقي العالم، كان عدد سكانها قبل النكبة 80,000، بعد النكبة صار 280,000، تخيل قديش دخلوا عليها لاجئين. وصار هناك اتفاق وقف إطلاق نار اسمه روديس، وأثناء هذه المعارك ووقف إطلاق النار القوات المصرية سيطرت على المستوطنة كفار داروم اللي احنا تحدثنا انها موجودة، كانت بين رفح وبين دير البلح في هذيك المنطقة، سيطرت القوات المصرية، تم إخلاء كل المستوطنين منها وطردوا، وتم تسييج قطاع غزة وتحول إلى منطقة تعج باللاجئين، ولكن لا أحد يدعي السيادة عليها، بمعنى لا مصر حكت هذه قطعة من مصر، نعم مصر دخلت عليها وفرضت عليها أو وضعت عليها نظام حكم، وكانت تقول انه يجب اعاده اللاجئين، يجب حل القضيه الفلسطينيه الى اخره، نتذكر انه لاحقا اجى النظام الناصري، ولكن لم تدعي انه هذه قطعه من الاراضي المصريه، ولا اسرائيل في هذه الفتره قالت انه هذه قطعه من الاراضي الاسرائيليه، مع انه في 18 نيسان تخيل 18/4/49 بن غوريون ابلغ لجنه التوفيق اللي هي اليو ان سي سي بي اللي هي هذه الكونسيليشن كوميشن فور بالستاين، بن غوريون اللي هو قائد النكبه بلغ هذه اللجنه، بلغ الامم المتحده يعني انه هو عنده نيه انه يضم قطاع غزه الى اسرائيل على الرغم من انه فيها اعداد كبيره من اللاجئين.
طيب وليد، بعد هاي السنوات، سنوات الخمسينات شهدت عمليا علاقة معقدة مع قطاع غزة ومواجهات وحتى أحداث شبيهة ممكن تكون بمحطات كثير في العقود الماضية، أقصد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي. وتحديدا هاي بدي أحكي عن شارون، شارون اللي كان معروف بأنه أبو الاستيطان، لكنه في نفس الوقت هو من اتخذ قرار فك الارتباط. كان في علاقة مختلفة ما بين شارون وما بين قطاع غزة، وهذا بشكل يعني مختلف أيضا عن جزء كبير من القيادات والنخب الأمنية والعسكرية في إسرائيل. أقام الوحدة 101، وكان قائد المنطقة الجنوبية المسؤولة أصلا عن قطاع غزة، وصولا لرئيس الوزراء، والذي كما ذكرت هو من اتخذ قرار فك الارتباط. ممكن نحكي عن الفترة ما بين ال 53 وال 2005، وكيف العلاقة هاي المتداخلة والمتشابكة كانت مع قطاع غزة، أتحدث من الناحية الإسرائيلية.
يعني انت ذكرت هذه النقطة كثير مهمة، وربما انت هيك ساعدتني اني الخص هذيك الفترة، لانه احنا موضوعنا الان عن الاستيطان، يعني كيف بدأ الاستيطان في قطاع غزة. واحنا قلنا في مستوطن اسمها كفار داروم تم انشائها في 46، وفي ال 48 49 تم اخلائها بعد وقف اطلاق النار. والتاريخ اللي لاحقا، يعني تاريخ قطاع غزة لاحقا تاريخ معقد، ولكن خلينا ننظر الى اريال شارون. في هذيك الفترة تحول قطاع غزة لمنطقة تعج باللاجئين الفلسطينيين، واللاجئين في نحن يعني نحكي أول سنة وثاني سنة من اللجوء والنكبة، ما حدا مستوعب إنه أنا يعني طلعت من قريتي ومش راح أرجع إلها. يوميا كان هناك مئات الفلسطينيين بحاولوا يتسللوا، ومن هون بدأت يعني العلاقة بين إسرائيل كالعدوان تاع إسرائيل وبين قطاع غزة. مثلا في آذار 1950 قتل 3 شبان فلسطينيين يعني حاولوا يتسللوا، من بينهم فتاتان، وهدول الصبيتين تعرضوا لاغتصاب، يعني تم توثيق هذا الموضوع، تعرضوا لاغتصاب على يد جنود إسرائيليين، لأنهم ببساطة يعني مش مستوعبين إنه كيف أنا كنت ساكن في قرية في مدينة المجدل ولا في بلدة هون، وهلأ أنا في لاجئ في خيمة بدي أرجع. حاولوا يرجعوا، تم اعتقالهم، تم اغتصاب الفتاتين قبل قتلهم، ومع ذلك ما وقفوا الفلسطينيين، وما كان في واضح إنه هذه غزة وهذيك إسرائيل، وأنا بدي أرجع على قريتي كيف يعني. ومن هون وضع أريئيل شارون مسؤول على وحدة حتى تردع اللاجئين إنهم ما يرجعوا على إسرائيل، ما يفكروا. هذه سميت وحدة 101.
صحيح.
إن النخبة اللي كانت موجودة في هذه الوحدة يا عبد لاحقا تحولوا إما لرئيس هيئة أركان أو لرئيس وزراء زي أريئيل شارون، أو تقلدوا مناصب كبرى وعليا. أوكي، أريئيل شارون قام في هجوم على معسكر البريج، قتل 20 شخص، هذا في 53. ثم شكل هذه الوحدة، وكانت يعني هي من أكثر الوحدات دموية ضد الفلسطينيين. وهون بلش يعني فكرة مفهوم الاستيطان في غزة. هل الإسرائيليين بلشوا يفكروا هل إنه إذا أنا رحت احتليت غزة وبنيت في داخلها مستوطنات، هل أستطيع أن أعزل مخيمات اللاجئين عن بعضها وأحيدها؟ يعني تعرف هذا الاستيطان بالمفهوم الأمني. ليش؟
صحيح.
لأنه الـ ما وراء الجدار قطاع غزة فيه يعني مئات الآلاف من اللاجئين، منطقة عمياء بالنسبة للإسرائيليين، ما بيعرف شو بصير، بس بشوف عم بتطور ناس. وفي يوم من الأيام في 29/4 عام 56 دخل فدائيين فلسطينيين ونصبوا كمين لمستوطنة، لحارس مستوطنة نحل عوز. طبعا كلنا بنعرف مستوطنة نحل عوز لأنها انشهرت أيضا في 7 أكتوبر، ديجافو، نفس المشهد اتكرر في 7 أكتوبر. ولكن في 56 دخل فدائيين فلسطينيين ومشيوا لهناك وقتلوا حارس المستوطن واختطفوا جثته ورجعوها على قطاع غزة. وهون إسرائيل كانت في صدمة كبيرة كثير، نفس المشهد يا عبد اللي صار عندنا ولكن بشكل ميجا
صورة
كبير،
مصغرة، أوكي.
سبعة كبير. وبعدين تدخلت الأمم المتحدة ورجعت الجثة لإسرائيل. هون في إشي كثير مهم في الجنازة تاعت الحارس هذا، أجا موشي ديان. موشي ديان وقف على في الجنازة في نحل عوز، وبدهم يدفنوا المستوطن اللي خطفوه الفدائيين من غزة ورجعوا الجثة إلى آخره. فقال الكلمة التالية، هذا موشي ديان، قال: ماذا يمكننا أن نقول ضد كراهيتهم الرهيبة لنا، يعني كراهية الفلسطينيين لنا. وشوف قديش هو صريح في كلمته موشي ديان، قال: على مدى 8 سنوات جلسوا اللاجئين في مخيمات في غزة وشاهدوا كيف حولنا أمام أعينهم أراضيهم وقراهم حيث كانوا يسكنون هم وأجدادهم سابقا، حولناها إلى منازلنا. لا يجب أن نبحث عن دم روعي بين العرب في غزة، روعي هو الحارس اللي قتلهم،
حارس.
لكن علينا أن نجد دم روعي بيننا هنا. بمعنى أنه هذا اعتراف واضح من موشي ديان إنه أني بخليهم يسووا اللي بدهم إياه، هم بنفسه لاجئين، نشوفوا شو سوينا فيهم. ولكن بعد نصف سنة من هذه الحادثة بقوم العدوان الثلاثي، وإسرائيل تحتل قطاع غزة وتطرد مصر منها، وتقيم أول احتلال عسكري لقطاع غزة استمر 4 شهور. دخل موشي ديان إلى غزة، قعد مع وجهاء ورؤساء عشائر من غزة، ويعني كانت الفكرة إنه هي أجت الفرصة لعنا، تعالوا تنستوطن في قطاع غزة، ولكن ظروف كثير دولية وإقليمية حالة إنه ما تقدر إسرائيل تستمر في احتلالها. قعد 4 أشهر وانتهى الاحتلال. بعد تقريبا 11 سنة في 67 بتقوم الحرب النكسة، وإسرائيل تحتل قطاع غزة من أول وجديد، وهون تبدأ مرحلة جديدة وعهد جديد من الاستيطان. هذا بدنا نركز عليه يا عبد. أذكر أنه هون في 67 عشية الحرب كان عدد سكان قطاع غزة 385 ألف. بنهاية الحرب كم صار عددهم؟ صار عددهم 320، بمعنى أنه عدد سكان غزة خلال عامي النكسة قلوا 60 ألف. كان هناك تهجير قسري واضح أثناء الحرب، وكان في هناك سياسات موضوعة بشكل محكم اللي تخفف من قطاع غزة وتنقله. ومن هون تاريخ اللاحق لقطاع غزة من 67 لليوم هو تاريخ مكون من 3 أجزاء يا عبد. الجزء الأول كيف إسرائيل تتخلص من فلسطينيين قطاع غزة وتنقلهم وتهجرهم، مشروع ترانسفير تم الشغل عليه كثير من قبل إسرائيل، قدرت إنها تنقل بعض سكان غزة تطردهم إلى آخره، والباقي الكمية الأكبر لم تستطع. القسم الثاني من تاريخ قطاع غزة هو تاريخ الاستيطان، كيف إسرائيل تستوطن قطاع غزة، والهدف كان من الاستيطان هو جلب الأمن. هذا الشعار الكبير تاع إسرائيل، واللي لليوم عام 2023 بعد 7 أكتوبر بتم رفعه، إنه تعالوا تنستوطن، الاستيطان بجلب لنا الأمن داخل قطاع غزة. والمحور الثالث اللي لازم نشوفه في قطاع غزة اللي هو العدوانية المنفلتة من عقالها اللي بتوظفها إسرائيل كل أدوات القتل والقصف وهذا تجاه قطاع غزة تحديدا، ولا عجب طبعا لأنه كله من اللاجئين تقريبا. فبالتالي هذول الـ3 أمور، العنف الشديد، الاستيطان ليجلب الأمن، ومشروع الترانسفير تخفيف عدد سكان قطاع غزة. هذا هو تاريخ قطاع غزة بعد عام 67. وهون برجع أرائيل شارون بدخل كمان مرة، هذه المرة بكون قائد المنطقة الجنوبية، وبقمع المقاومة في غزة. يعني صعدت المقاومة بشكل واضح جدا ومقلق لإسرائيل عام 71 70 71 تم إطفائها من قبل أرائيل شارون. وعلى الفور طبعا هون بدي أذكر المشهد مشابه جدا لما يحصل بعد 7 اكتوبر في القبضه الحديديه لأريك شارون عام 71، دخل وقال انه ما بكفي ان نضرب من يد من حديد، يجب انه نعيد هيكله المكان. هدم 2500 منزل في مخيم جباليا وفي رفح والشاطئ، وكمان وسع طرق وبنى طرق رئيسيه وجرف كثير من المباني، شق تقريبا 320 كيلومتر داخل قطاع غزه عشان يمرقوا دوريات. المشهد كثير مشبه لما يحصل الان، واقام جدار امني طوله 85 كيلومتر حول قطاع غزه، وتم تخصيص 3 معابر فقط، بل يعني بلشت هندسة الحصار، معبر إيرس في الشمال ومعبر رفح في الجنوب ومعبر ناحية العوز شرق مدينة غزة. هذا كله تحت إدارة شارون لما كان قائد المنطقة الجنوبية. وتم تهجير، أضف إلى ذلك 38 ألف لاجئ أخرى مرة تم تهجيرهم في هذيك الفترة داخل قطاع غزة وإعادة توطينهم في أجزاء أخرى، وفي حتى جزء منهم جابوهم على مخيم لدهيشي في الضفة الغربية، وانتهى المطاف في 12,000 آخرين كانوا يعني إنهم يروحوا يسكنوا في مخيمات على أطراف سيناء، يعني دخلوا على سيناء، تم إدخالهم على سيناء يسكنوا هناك وبعدين رجعوهم. إذن هذيك الفترة اللي حددها أرائيل شارون بدأت فيها هندسة المكان تمهيدا للاستيطان، ومن ثم وضع شارون خطة. طبعا هو استند إلى معلمه ييغال ألون المهندس الأول للمكان والحيز الجغرافي بعد النكسة، استند شارون له وضع شارون خطة تعرف بالعبراني الأصابع الخمسة.
بدنا نحكي أكثر عن هاي الخطة ونتوسع فيها شوي، لأنه كأنه بتعطينا لمحة عن العقل الإسرائيلي كيف بفكر حتى اليوم في مسألة إعادة السيطرة على قطاع غزة أو حتى إعادة الاستيطان. هاي يعني بتشير أو بتعطي مؤشر لكيف بتفكر العقلية الإسرائيلية في قطاع غزة، سواء في موضوع الاستيطان أو حتى في موضوع إعادة السيطرة من خلال الاستيطان. ممكن نحكي أكثر عنها؟
طبعا هذه مهمة جدا لأنها ما تزال نافذة لليوم. هذه يعني خلينا نحط في ذهننا قطاع غزة، هيك حط خريطته في مخيلتنا. هو بيجي بالطول، تقريبا بالطول
صحيح.
الأصابع الخمسة. الخطة الاستيطانية هي تقسم قطاع غزة بالعرض لخمس أجزاء، يعني في شريط استيطاني بده يجي في الشمال اللي بيجي بالتحديد بين الأراضي اللي هي داخل دولة إسرائيل وبين شمال قطاع غزة، في ثم إصبع آخر بده يجي في منطقة سوف تعرف لاحقا إصبع نتساريم، واللي هو حاليا نفس المنطقة اللي بتشق فيها إسرائيل الشارع،
الشارع
يعني
الجديد، صحيح.
الشارع الجديد اللي تقسم فيه شمال قطاع غزة. إصبع آخر كان اسمه صوفا، اللي هو بيجي بين منطقة المخيمات المنطقة الوسطى وبين منطقة خان يونس، وفي ثم إصبع آخر بفصل خان يونس عن رفح، والإصبع الخامس اللي هو مع الحدود المصرية. وأنا بدي هون أذكر أنه في تلك الفترة لا يجب أن ننسى أنه منطقة سيناء كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي، ما كانت مع
صحيح
مصر،
صحيح
وكان في هناك مستوطنات إسرائيلية موجودة داخل سيناء. ولكن وكمان في داخل قطاع غزة، داخل قطاع غزة بعد 67 بأشهر قليلة أقامت جيش 3 مستوطنات. هذه الناس مرات ما بتذكرها، ليش؟ لأن هذه تسمى مستوطنات نحل بالعبراني. شو يعني مستوطنة نحل؟ بمعنى أنه ثكنة عسكرية ومعسكر للجيش بيجيبوا عليها في أشخاص مدنيين يعني إسرائيليين يسكنوا فيها، اللي يونسوا الجيش ويقووا الجيش وبيشتغلوا بالزراعة، وهذه يعني منصوص عليها كأنهم هيك فبركوها أمام المجتمع الدولي أنه هذا مش استيطان توسعي، هذا لدواعي أمنية. ولكن كل أو معظم مستوطنات النحل تحولت لاحقا، على الأقل الأرض اللي مقام عليها تحولت لمستوطنة سكانية. ويعني بغض النظر، أول إشي سوته إسرائيل رجعت بنت كفار داروم. تتذكر كفار داروم اللي حكينا بنوها في
بين دير البلح
56؟
وبين رفح.
هي بنوها عام 70 جنوب مخيم المغازي، وهذه طبعا ضمن خطة شارون اللي هي الأصابع الخمسة.
صحيح.
وعام 72 راحوا بنوا مستوطنة نتسريم اللي هي بتيجي في أحد الأصابع اللي تحدث عنها شارون، واللي يعني اللي هي اليوم موجودة على الشارع اللي بتقوم فيه إسرائيل بشقه الآن. انتبه، مستوطنة نتسريم اللي أقيمت 72 كانت مستوطنة تتبع لحركة حيروت، اللي هي حركة متطرفة يمينية استيطانية. هذه يعني ماشي اوكي، هم بيحترموا الامن والجيش ولكن هم بدهم يستوطنوا على الارض يعني. وايضا تم اقامه طبعا، وهذه المستوطنه حيروت اللي المستوطنه نتسليم صدروها، يعني قيمت على اراضي تم مصادرتها من عشيره ابو مدين. وبعد 3 اشهر اقاموا مستوطنه موراق بين خان يونس ورفح، وسنه 73 قيمت مستوطنه جديده في منطقة اسمها قطيف بين دير البلح وخان يونس على هذا. وكانت هاي مستوطنة قطيف مشروع استراتيجي، لأنه لقدام هذه المستوطنة راح تتحول لكتلة استيطان، وراح تتحول لمنطقة زراعة من أحسن مناطق الزراعة والبزنس الموجود في إسرائيل. و82 لما انسحبت اسرائيل من بموجب اتفاقيتها مع مصر طبعا كامب ديفيد، انسحبت من سيناء، المستوطنين اللي كانوا في سيناء سووا دراما كبيرة كبيرة في اسرائيل، احنا مستوطنين وكيف هجرتونا، وهل اليهودي يهجر المستوطن من ارضه، وين بدكم تودونا، واحنا تربينا على الاستيطان وعلى التوسع، وكيف تيجي دولة اسرائيل وجيش اسرائيل بشيلنا من مستوطنتنا. هدول سكان مستوطنة يميت من سيناء تم تهجيرهم، وما كان المشهد مريح جدا بالنسبة لإسرائيل. وبعد ما هجرتهم وين راحوا؟ جزء كبير منهم أجا على مستوطنات اللي في داخل قطاع غزة، وبعد ما سحبت إسرائيل من سيناء تم ترسيم الحدود بينها وبين مصر لأول مرة. يعني الحدود موجودة من سنة 1906 اللي هي الحدود الدولية، وبعدين طول الوقت من وقت الانتداب البريطاني وصولا لعام 82 الحدود كانت يعني كيف نحكي بالعربي شوربة، داخل وطالع طالع. أول مرة ترسم الحدود وإسرائيل تطلق على هذاك المكان محور فيلادلفيا اللي هو بين رفح وبين مصر، وقصة وهديك الفترة بالتحديد اللي انقسمت فيها مدينة رفح بين شقها المصري وبين شقها الفلسطيني. وفي هديك الفترة في 82 300 منزل في مخيم رفح دمروهم ونقلوا اللي فيهم إلى تل السلطان شمال رفح عشان يرسموا هذه الحدود، ومن هون أحكم حدود إسرائيل من كامل الجهات. وعام 85 أجا إسحاق رابين اللي هو طبعا راح يقود لقدام عملية السلام وأوسلو، أجا إسحاق رابين كان وزير الدفاع، أجا على قطاع غزة ووقف في داخل مستوطنات جوش قطيف وقال قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. احنا نتذكر إذا ترجعوا هلأ في البودكاست في الأول قلنا بن غوريون أبلغ الأمم المتحدة عام 49 إنه عنده نية يضم قطاع غزة. الآن اكتملت هذه الرؤية وأعلنها إسحاق رابين في 21/3/85 وقال الآن بعد الاستيطان اللي صار قطاع غزة سوف يبقى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. وقبل أن تندلع انتفاضة 87 كان في قطاع غزة 14 مستوطنة وكان فيها تقريبا 2500. طبعا 14 مستوطنة على 2500 مستوطن مش عدد كبير، لأنه كمان مرة بدنا نحكي هذه مستوطنات كانت بزنس، كانت زراعة. انتبه يا عبد، كان لكل مستوطن في داخل قطاع غزة، احنا بنعرف 2500 مستوطن وفي عندك انت 650 الف فلسطيني، تخيل قديش قليلين المستوطنين امام الفلسطينيين. كان لكل مستوطن 400 ضعف مساحة الارض المتاحة للاجئ. اذا بتروح على مستوطن بتحسب قديش المتاح، يعني كانوا هناك عايشين مستوطنين في مناطق رغداء كثير هاي كلاس، كل مستوطن له 400 ضعف مساحة المتاحة لكل لاجئ. المي اللي بيحصل عليها كل مستوطن 20 ضعف اللي بيحصل عليها أي مزارع داخل قطاع غزة. وهون بدأت الانتفاضة الأولى.
طيب وليد، بنفع نحكي عن الفترة اللي شهد فيها هذا الاستيطان ازدهار بالمعنى الديموغرافي وصولا للعام 2005 وخطة فك الارتباط والانفصال وتأثير هذا الأمر أيضا على مجتمع المستوطنين؟
في حتى الآن يعني حتى الفترة اللي وصلناها تتحدث إنه الاستيطان يجلب الأمن في قطاع غزة وأيضا يجلب مصاري بزنس. وهلا بدي أحكي لك شو البزنس اللي كان موجود في جوش قطيف، ولكن تبين إنه الاستيطان يعني هو الخصرة الضعيفة عند إسرائيل. في الانتفاضة الأولى تحولت المستوطنات جوش قطيف يعني إلى يعني ما يعني مكان يعني في كثير هجمات، لانها يعني بين مخيمات وبين يعني في قطاع غزه واللاجئين والفلسطينيين اللي لسه ما نسيوا النكبه يعني ولا نسيوا النكسه. واسرائيل ايضا القبضات الحديديه لاريئيل شارون، فالمستوطنات اقرب شيء عليهم. كان في هناك العديد من العمليات، العديد يعني مثلا من اهم العمليات اللي صارت، يعني طبعا العمليات هي مش في كم مستوطن يقتل، هي بوقع على الإسرائيليين. يعني في 20/11 سنة 2000 الانتفاضة الثانية يعني بدأت جديد، تم تفجير بص مدرسة في منطقة قطاع غزة إسرائيلي، أوكي. في 2002 أيضا هناك عملية تفجير صارت، قتل فيها، هذه العمليات كان يقتل فيها مستوطنين على ما يبدو، يعني مرة مستوطنة تكون يعني عندها أطفال، فيصير دراما في إسرائيل، وهل الاستيطان فعلا جلب الأمن أم لم يجلب الأمن، وصار في
بمعنى أثيرت الشكوك حول شعار الاستيطان يجلب الأمن، لأنه صار في
نعم
تكاليف للاستيطان بالمعنى البشري.
وصار هناك ضغوطات دولية، ولكن لم يكن أحد ليتوقع أن أريئيل شارون اللي هو أب الاستيطان وهو الذي وضع خطة الاستيطان وصاحب القبض الحديدية هو الذي ينشق عن الليكود ويشكل حزب جديد فقط ليقود خطة انسحاب من كامل قطاع غزة، هتنة كوت بالعبراني. وقلت لك أنه في 82 لما انسحبوا من سيناء المستوطنين عملوا دراما، في فترة ال 2005 الانسحاب من قطاع غزة سووا دراما كثير كثير كثير، لدرجة انه صار تحولات نوعية لدى التيار الاستيطاني، وهذه يعني احنا حكينا عنها في اكثر من بودكاست سابق، وهذا وتم يعني الانسحاب بالقوة، يعني الجيش الاسرائيلي اخلاهم بالقوة، رفضوا المستوطنين انهم ينسحبوا، وتم اخلاء 17 مستوطنة كان يسكنها في ذلك الحين 8500 مستوطن. وأنا كمان هون بدي أضيف لك إنه المستوطنات هذه اللي كانت مقاومة كانت تقريبا 95 من صادرات إسرائيل من الخس، 95% كانت تيجي منها، 70% من الخضروات الأورجانيك العضوية كانت تيجي من مستوطنات جوش قطيف، من البندورة الشيري هاي اللي هي الصناعة الإسرائيلية 60% كان يجي من منطقة جوش قطيف، وكانت تقدر الاستثمارات والأصول في جوش قطيف 23 بليون، يعني 23 مليار دولار مش شيكل، وكانت يعني التقنيات الموجودة غاد في الدافئات يعني تكنولوجيا كثير متطورة جداً. وبعد ما انسحبت إسرائيل تركت هذه، يعني جاء البنك الدولي، جاء الاتحاد الأوروبي واشترى هذه الدافئات وأعطاها للسلطة الفلسطينية وحكوا لها تفضلوا خذوا هاي الدافئات عشان يضلوا العمال الفلسطينيين يشتغلوا، كان يشتغل فيها عمال فلسطينيين طبعا، كان يضلوا العمال ما يخسروا عملهم وهذا، واشتروا، وبعديها ما زبطت وصار انقسام وصار وتدمرت وتم تكسيرها وفشل كل المشروع هذا حتى اليوم. وانتهت تم طي حقبة الاستيطان في قطاع غزة مع إغلاق البوابة وإخراج آخر مستوطن. بالمناسبة إسرائيل هدمت المنازل ولكنها لم تهدم يعني المنشآت العامة، بمعنى كنيسة يهودي خلوه ما هدموا، مناطق يعني مجمع تجاري خلوه ما هدموا، هذه الأشياء ظلت لاحقا يعني اتكسرت وهدمت وهذا، وانتهى الاستيطان. ولكن
هين ولي
المستوطنين اللي خرجوا من قطاع غزة ما نسوا الموضوع، وهم إلى اليوم يطالبون
بالضبط،
بالحق.
هذا اللي بدي اتحدث عنه وليد. هذا الملف قديم جديد، ولكل حديث اليوم عنه في الاعلام واللي بصير من يعني حملات للدفع باتجاه اعاده الاستيطان للقطاع، هذا مش شيء جديد، هذا عمليا مستمر من 2005. لكن بعد الحرب، بعد 7 من اكتوبر، اليوم هاي الاصوات تعلو، وهناك خشية حقيقية حتى بالنسبة لشركاء إسرائيل وحلفائها من هاي المسألة، مسألة إعادة الاستيطان لقطاع غزة. اليوم اللي بيصير على الأرض من تفجير لمربعات سكنية وإقامة هاي الشوارع والأحزمة أو الحزام الأمني والمناطق العازلة، كل هذا الأمر بيثير شكوك حول رغبة إسرائيل فعلا في العودة للاستيطان في قطاع غزة، بعيدا أو بصرف النظر عن إمكانية، يعني إنه هل هذا ممكن الآن أم غير ممكن، للعديد من الاعتبارات السياسية والعسكرية والأمنية. أتحدث هنا عن التفكير في هذا الموضوع، هل عودة الاستيطان وليد لقطاع غزة ممكنة؟
انت عبد يعني لخصت الموضوع بطريقة يعني سوبر رائعة، يعني لا استطيع ان اتنبأ بالمستقبل، ولكن يعني كان الهدف من هذه الحلقة انه نربط ما يحصل الان من اعادة هندسة المكان، شق شوارع، هدم منازل، مع يعني حملات مشابهة جدا جدا مشابهة، يعني قام بها شارون في 91، وقامت فيها إسرائيل في الثمانينات، وقامت فيها وكيف جاء الاستيطان، وكان شعار الاستيطان يجلب الأمر. نحن نتذكر مؤتمر عقد في مدينة القدس بعد شهر ونص من بداية الحرب، اللي شارك فيه يعني دعا إله وزراء موجودين الآن في الحكومة، يعني هذا الإشي ما يعني جديد،
صحيح.
وشارك فيه يعني كل قادة الاستيطان وحخامات. أوكي، وهذا كان يدعو إلى عودة إلى الاستيطان. العلم البرتقالي هو علم جوش قطيف، هو علم المستوطنات داخل قطاع غزة. وأنا كمان بدي أذكر إنه مجلس الأعلى للاستيطان يشع، مجلس يشع، يشع مكون من 3 أحرف، ياء وشين وعين. العين تشير إلى غزة، إلى
صحيح.
عزة، حيفا
صحيح.
العزة. هذا المجلس الاستيطان ما يزال ممثلي مستوطنات جوش قطيف أو غزة، على الأقل رمزيا، رمزيا على الأقل لهم تمثيل داخل هذا المجلس. وبالتالي نحن ما بين يعني خطاب الاستيطان يجلب الأمن، وما بين خطاب توراتي إنه هذه أرض توراتية يجب أن نعود الاستيطان إلها، وما بين الخطاب واللي هو كمان الأقوى يعني، وهو دي ان ايه اسرائيل، خطاب الاستعماري، بمعنى نحن نريد ان ننقل اكبر عدد من الفلسطينيين الى خارج قطاع غزه، ونريد ان نتوسع على المكان يعني. ولكن حتى لو يعني لم يحصل هناك استيطان يعني مدني، وجود يعني اسرائيل وحتى هندسه المناطق الصناعيه كمان هذه تعتبر جزء من الاستيطان، بمعنى انه الاستيطان هو مش فقط استيطان مدني، منزل ومدرسه وفي مستوطن، ايضا الاستيطان هو استيطان صناعي، زراعي، عسكري الى اخره. واحنا يعني نتامل انه يعني لا يكون هناك استيطان، ولكن هذا التاريخ يجب ان نضعه امامنا عندما نفكر ونحلل ماذا يحصل الآن في قطاع غزة.
صحيح، ومن هنا تنبع أهمية هذا التاريخ. فعلا العديد من المحطات اللي كانت مشابهة، وإن كان يعني طبعا يعني بشكل أصغر بكثير من الشكل اللي فيه اليوم ترتكب هاي المجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعمليات التدمير، ولكن في محطات عديدة كان هناك ما يشبه، بمعنى يعني العقل الإسرائيلي واحد تقريبا في التعامل مع قطاع غزة من سنوات طويلة، من 48 لحد اليوم. بدي أشكرك وليد حباس، الدكتور وليد حباس الباحث في مركز مدار للدراسات الإسرائيلية، على كل هاي المعلومات القيمة والإحاطة المهمة لكي نفهم ماذا يحدث اليوم في قطاع غزة، وأيضا دعوات الاستيطان من خلال تسليط الضوء على تاريخ الاستيطان في قطاع غزة من عام 1948 حتى العام 2005. شكرا كثير وليد.